9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد دعمها لوقف الحرب في أوكرانيا والتركيز على الحل السياسي لإنهاء الأزمة. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في عدة مدن أوكرانية وذلك لتوفير ممرات إنسانية. مسيرة جماهيرية بالعاصمة اليمنية صنعاء ضد الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية. إلى التفاصيل. أكد مصدر قريب الصلة بالفريق الإيراني المفاوض بأن وصول مفاوضات فيينا إلى حصيلة نهائية بحاجة إلى قرارات سياسية من جميع أطراف التفاوض وكذلك أمريكا. وقال المصدر في تصريح له إن اجتماعات الخبراء والاجتماعات غير الرسمية عقدت دوما وستعقد لاحقا أيضا بين إيران وسائر أطراف التفاوض بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف. وسيعود مساعد الخارجية ورئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كاني إلى طهران في زيارة قصيرة في إطار المشاورات الطبيعية خلال مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1. أكدت طهران أن النقاط الخلافية في مفاوضات فيينا باتت قليلة جدا، معلنة رفضها لأي مهلة محددة لنهايتها في على حساب خطوطها الحمراء. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن النقاط العالقة الآن هي بعدد أصابع اليد الواحدة وإن حلها يحتاج إلى قرار أمريكي. وأضاف خطيب زادة أن التعاون بشأن البرنامج النووي الإيراني ينبغي أن لا يتأثر بأي إجراءات حظر، مشيرا إلى أن طهران تتفهم مواقف روسيا التي تنتهج طريقا بناء للتوصل إلى اتفاق في فيينا بانتظار تقديمها مزيدا من التفاصيل حول ذلك. حول مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران نتابع التقرير التالي.
إيران عازمة على الاحتفاظ بخطوطها الحمراء ومصرة على ضرورة احترامها خلال المحادثات الجارية في فيينا لإلغاء الحظر. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مشددا على أن إيران لن تسمح لأي عنصر خارجي أن يؤثر سلبا على مصالحها الوطنية في هذه المحادثات. أمير عبد اللهيان قال إن إيران إذ ترحب بالتوصل إلى اتفاق جيد وقوي خلال المحادثات تؤكد على رعاية خطوطها الحمراء والحصول على ضمانات اقتصادية مؤثرة والدفاع عن مصالحها بأعلى مستوى. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أعلن في تغريدة على تويتر أن طهران تعمل على تقييم العناصر الجديدة والمؤثرة في سير المحادثات واعتماد مبادرات جديدة لتحقيق نتائج سريعة، مشيرا إلى أن العامل الوحيد المؤثر في تعاطي إيران مع مجموعة 4+1 هو ضمان مصالح الشعب الإيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اعتبر أن النقاط العالقة في المفاوضات هي بعدد أصابع اليد الواحدة وأن حلها يحتاج إلى قرار أمريكي، مشددا على رفض طهران لأي مهلة محددة لنهايتها. وفي معرض رده على سؤال حول جولة المفاوضات الجارية في فيينا وفرقها مع الجولات السابقة، قال خطيب زادة إن ما يجري حاليا في فيينا يسير باتجاه ضمان مصالح الشعب الإيراني.
ما يجري حاليا في فيينا يمكن تحديده بعنصرين وخاصيتين هما الاستمرارية والتغيير. لم يكن هناك تغيير بشكل كامل ولا استمرارية حتى اليوم الذي سيتم فيه الاتفاق ونعلن فحواه للشعب. أستطيع أن أقول إن ما يحدث اليوم هو بصدد ضمان مصالح الشعب الإيراني، وذلك من خلال الالتزام بجميع الخطوط الحمراء والتعليمات الموجهة لوزارة الخارجية، ونحن نتحرك بهذه الجدية نحو الأمام بحيث يمكننا تأمين أقصى حد من مصالح الشعب.
وفي فيينا أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن أمله بمواصلة العمل مع إيران في إطار اتفاق بين جانبين، مشيرا إلى حصول ثغرة في التعاون بين جانبين نتيجة توقف العمل في الفترة الماضية، وأن الطرفين يسعيان إلى سدها.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعم طهران لوقف الحرب في أوكرانيا والتركيز على الحل السياسي لإنهاء الأزمة والاستعداد لتقديم أي مساعدة للدفع بهذا المسار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، تباحث فيه حول العلاقات الثنائية وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها أزمة أوكرانيا. واعتبر الجانبان الزيارة المقبلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إيران بأنها تصب في سياق تطوير العلاقات بين طهران وأنقرة أكثر مما مضى. أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في عدة مدن بأوكرانيا بدءا من صباح اليوم، وذلك لتوفير ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه من دون مشاركة أوكرانيا تمكن الجانب الروسي حتى الآن من إخراج أكثر من 173 ألف شخص من مناطق العملية العسكرية الخاصة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى الأراضي الروسية، من بينهم نحو 45 ألف طفل. إلى ذلك أقرت مصادر أوكرانية بسيطرة القوات الروسية على مدينة أزيوم الاستراتيجية، الخطوة التي ستقطع طرق إمدادات القوات الأوكرانية في دونباس وتفتح الطريق إلى خاركوف من الجنوب الشرقي. حول إعلان الجيش الروسي فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أيام على الهجوم الروسي لأوكرانيا ونزوح أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني من أراضيهم فارين من الدمار والموت، يعلن الجيش الروسي عن مبادرة لفتح ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار في مناطق محددة، وذلك لإجلاء المدنيين من مدن خاركييف وكييف وماريبول وسومي التي تشهد معارك عنيفة. لكن كييف ترفض المقترح الروسي بالتوجه إلى أراضي روسيا أو بيلاروس، أمر تصفه كييف بغير الأخلاقي بالمرة واستغلالا لمعاناة الناس، كما صرح المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. في زخم هذه التوترات والحرب والدمار يأتي اقتراح روسيا ربما للتأثير في الرأي العام أو لتعزيز فرص السيطرة على العاصمة كييف أكثر فأكثر. فوفقا للخرائط التي نشرتها وكالة الإعلام الروسية، الممر والجسر الجوي اللذان اقترحتهما موسكو لعبور اللاجئين يمتد من كييف إلى أراضيها أو إلى روسيا البيضاء، فيما ترى أوكرانيا في ذلك سلبا لحرية المواطنين باختيار وجهتهم. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن محاولات الجانب الأوكراني لخداع روسيا والعالم بأسره غير مجدية هذه المرة، واتهم فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس في المحادثات بين موسكو وكييف أن إغلاق الممرات الإنسانية أمام المدنيين الفارين من تقدم القوات الروسية من قبل أوكرانيا جريمة حرب، مضيفا أن كييف تستخدم المدنيين كدروع بشرية. بدورها قالت وزارة الخارجية الأوكرانية أن القصف الروسي يمنع إجلاء المدنيين من كييف وماريبول وسومي وخاركييف وفولونوخا وميكولايف، وأنه يمنع العبور الآمن الإنساني للأوكرانيين والأجانب، وكذلك يمنع إيصال الأدوية والأغذية. ودعت الوزارة الزعماء الأجانب إلى إجبار روسيا على الالتزام بوقف إطلاق النار للتجنب ما وصفته بأنه كارثة إنسانية.
أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بإرسال 500 جندي إضافي إلى أوروبا ليصل عدد القوات الأمريكية إلى 100,000 متمركز ومنتشر فيها. وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده تواصل تقديم حزمة المساعدة الأمنية وآخرها كان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفيما أشار أوستن إلى أن غالبية القوات الجوية الروسية لا تزال متاحة للاستخدام ولا توجد مؤشرات على أن موسكو بحاجة إلى استخدام تعزيزات جوية، قال: لم نشهد أي وحدات عسكرية بيلاروسية داخل أوكرانيا ولا توجد لدينا مؤشرات على أنها تستعد لإرسال وحدات إلى هناك. ميدانيا، تواصل القوات الروسية التقدم نحو العاصمة كييف، حيث قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية سيطرت على مدينة إربين في شمال غربي كييف، وإن هذه القوات تحاول السيطرة على مدينة بوتشا المجاورة لتعزيز موقعها على حدود العاصمة بعد سيطرتها على مطار جوستوميل واستهداف مطار فينيتسيا جنوب غرب العاصمة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
مرحلة جديدة يبدو أنها بدأت في الحرب الأوكرانية في ظل التطورات الميدانية واقتراب المعارك من العاصمة كييف. وزارة الدفاع الأوكرانية قالت إن القوات الروسية سيطرت على مدينة إربين في شمال غربي كييف، وتحاول السيطرة على مدينة بوتشا المجاورة لتعزيز موقعها على حدود العاصمة بعد سيطرتها على مطار جوستوميل واستهداف مطار فينيتسيا جنوب غرب العاصمة. تحذير للمسؤولين الأوكرانيين من تحشيد روسي حول العاصمة استعدادا لشن هجوم واسع عليها، تزامنا مع أصوات الانفجارات الجديدة التي سمعت في العاصمة طيلة الليلة الماضية، ما ينذر باقتراب معركة العاصمة في وقت تشهد فيه مدينة ماريوبول الساحلية جنوبي البلاد هجوما من قبل القوات الموالية لروسيا في الجزء الغربي من المدينة وفق وزارة الدفاع الروسية. القصف الروسي بلغ أشده على أكثر من جبهة بعد الحديث عن استهداف مدينتي ميكولايف وأوديسا على البحر الأسود جنوب أوكرانيا، فيما تحدثت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن حرائق في عدة مباني وسط خاركييف جراء القصف الروسي، في ظل حديث كييف عن خسائر تتكبدها القوات الروسية مع استمرار الدعم الغربي اللوجستي الكبير لكييف. نيويورك تايمز قالت إن واشنطن والناتو زودا أوكرانيا بنحو 17 ألف قطعة سلاح مضادة للدبابات خلال أسبوع، تزامنا مع إعلان الجيش الأوكراني وصول أول مجموعة مقاتلين متطوعين من بريطانيا إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك ضد القوات الروسية، أمر قد يزيد من حدة المعارك والخسائر بين الطرفين ويطيل من أمد الحرب.
أعلنت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل بدأ إجراءات دراسة طلبات عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا. وأوضحت رئاسة الاتحاد أن ممثلي الدول الأعضاء في بروكسل توصلوا إلى اتفاق لدعوة المفوضية الأوروبية لإبداء الرأي حول طلبات العضوية المقدمة من الدول الثلاث. وقدمت هذه الدول طلبات عضوية إثر بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتعين على المفوضية الأوروبية إبداء رأي رسمي فيها ومن ثم إحالتها على الدول الأعضاء 27 لتقرر ما إذا كان سيتم منحها وضع المرشح قبل إطلاق المفاوضات بشأن ذلك. يمنيا، خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء حملت شعار حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية وشعارات الحرية ورددوا هتافات منددة بالحصار والعدوان الأمريكي السعودي على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية. وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصائد شعرية استنكرت صمت الأمم المتحدة تجاه ممارسات تحالف العدوان الإجرامية بحق الشعب اليمني، ودعت إلى التحشيد والنفير إلى الجبهات للرد على المعتدين ومواجهة التصعيد بالتصعيد. أصيب جنديان صهيونيان في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في منطقة سوق القطانين قرب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، فيما استشهد الشاب بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه. وذكرت مصادر إعلامية أن الشهيد هو الشاب عبد الرحمن جمال قاسم من مخيم الجلزون ويقطن في جفنة شمال رام الله، وهو الشهيد الثالث في القدس خلال يومين. من جهة أخرى، أفادت السلطات الصهيونية بأن قوات الاحتلال تستعد لهدم منازل الأسرى محمد يوسف جرادات والشقيقين غيث وعمر أحمد ياسين جرادات في منطقة غرب جنين. أحيل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي على التحقيق أمام الوحدة المركزية للأبحاث التابعة للحرس الوطني على خلفية القضية التي تقدمت بها الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي ضده. وقال الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدباب إن ذلك جاء إثر شكوى رسمية للقضاء ضد الغنوشي بعد وصفه لعناصر الأمن بالطواغيت. إلى العناوين من جديد. إيران تؤكد دعمها لوقف الحرب في أوكرانيا والتركيز على الحل السياسي لإنهاء الأزمة. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في عدة مدن أوكرانية، وذلك لتوفير ممرات إنسانية. مسيرة جماهيرية بالعاصمة اليمنية صنعاء ضد الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم وفضاءات أدبية، يلي ذلك وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 9:46. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع تقرير، يليها المنتدى الإذاعي. وعند 11 هناك نشرة خبرية مع تقرير، يليها برنامج خاص بمناسبة ميلاد الإمام السجاد عليه السلام. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 12، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:15 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يبدأ معكم عند 12:33. عند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 من بعد ظهر طهران. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. في محطة أخرى نجدد من خلالها اللقاء بكم عبر فضاء آخر من أفضيتنا الأدبية، وكلنا رجاء أن تمضوا معنا أطيب الأوقات في هذه الحلقة التي سنواصل فيها حديثنا عن بعض الأفاق والتصورات فيما يتعلق بالأدب الإسلامي. إذن كونوا معنا.
أيها الأخوة،
الأطعب، استمرارا لحديثنا حول ماهية الأدب الإسلامي والذي كنا قد بدأناه في الحلقة الماضية من البرنامج، نقول إن الأدب الإسلامي هو الفن المصور للشخصية الإنسانية من خلال الكلمة المؤثرة، فهو ضابط الارتباط بين الحياة الإنسانية على اختلاف منطلقاتها وتصوراتها. ونحن نرى أن الكلمة سيظل لها مفعولها العميق في إثارة العقول والقلوب، ثم إن للكلمة دورا في التوجيه للأعلى أو الأدنى من مسالك الحياة. ولا يخفى على أولي الفهم والعلم أمثلة ذلك في رسالات الأنبياء عليهم السلام، الذين كانت الكلمة المتينة البليغة وسيلتهم الفضلى إلى أعماق الناس. وقد تجلى ذلك أتمه في المعجزة الكبرى التي أنزلها الله جل وعلا على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، متمثلة في قرآن يهدي للتي هي أقوم، وسنة تخرج الناس من الظلمات إلى النور. وبهذين الرافدين من أدب السماء بدأ التغيير الأكبر على مجرى التاريخ نظاما وحكما، بعد أن كان له الأثر البالغ في أدب العرب شعرا وخطابة وحكمة ومثلا، ثم ترسلا وتصنيفا وقصة وملحمة وما إلى ذلك من أساليب وفنون أدت مهماتها في تبليغ الرسالة وتوسيع المدارك ونشر الثقافة الأصيلة في كل مجال. وصلت إليه الفتوح الإسلامية أو استظل الفكر الرسالي بظله.
فهذا نهج البلاغة بخطبه البليغة التي تحيي القلوب الميتة ما يزال نورا يستضاء به وطريقا يسار عليه وأدبا ومنهاج حياة. وقد استمر الأدب بهذا الشكل الذي عليه اليوم رباني المضمون، والأدباء المعاصرون ذو الأفكار غير الإسلامية يرجعون في أصولهم الأدبية إلى الإسلام وما قد رفده في هذا المجال. ومع ذلك فإن مسيرة الحياة السياسية بعد الرسول صلى الله عليه وآله أصابها الخلل، فاختلف حملة الرسالة، وكان مستحيلا على الأدب أن يقف مكتوف الأيدي في ذلك المعترك الصاخب. وتتابعت الأحداث وتفاقمت المشكلات، وإذا نحن خلال عصور الأدب التالية تلقاء ركام من الكلام قليل منه المتماسك في نطاق المواريث العليا وأكثره زائغ الخطى هنا وهناك، حتى إن الأديب الواحد يجمع في نتاجه بين الضربين المتضادين من الألوان، فهو في بعضه إسلامي الرؤية رسالي المسلك لا يفارق خط نور، ولكنه في بعضه الآخر مدخول الهوية ولا يمت إلى المنظور القرآني بصلة.
نعم أحبتنا الأفاضل، المؤسف بل المبكي حقا أن مسيرة الأدب الإسلامي واصلت حركتها في هذا الطريق المضطرب، فلم تجد لها القوة التي تردها إلى المسلك السليم، حتى إذا فوجئت بسموم الزحف الغربي والشرقي الدافق لم تكن لديها المقاومات القادرة على مواجهته بالوعي الذي يفرق بين الغث والسمين. فكان من نتائج هذه المواجهة تراكم العقبات في طريق الفكر الرسالي وطغيان الضجيج الصادر عن المبهورين بتلك السموم. وهكذا وجدنا أنفسنا أعزائنا الكرام أمام جيل لا يرى سبيلا للتقدم إلا بالإعراض الكلي عن المنهج الإسلامي الأصيل والذوبان في تيارات الفكر الواغل الدخيل، فإذا بالأمة الواحدة أصبحت أمما متعددة، وقد انعكست آثار ذلك كله في هذا السيل العارم من نتاج الأقلام التي اختلط فيها الحابل بالنابل. وهكذا لم يكن بد لهذه السموم المضللة من حد تسير إليه ثم ينجلي ما وراءها من المخلفات المستورة، كما تنجلي سحابة الدخان المصطنعة بعد أن حجبت حقائق الأشياء إلى حين.
مستمعينا الأفاضل، حول الأدب الإسلامي الرسالي الأصيل وكيف يمكننا أن نميزه عن النتاجات الأدبية التي تدعي الخلوص والأصالة، نقدم لكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور حسن نور الدين، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من لبنان. دكتور، ما هي نظرتكم إلى الأدب الإسلامي الرسالي الأصيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الإسلامي من أعظم وأهم الآداب، وهو ثروة أدبية وفكرية رائعة لعبت دورا أساسيا في تقديم المفاهيم والقيم الإسلامية والنتاج الأدبي الإسلامي على كافة الصعد الفكرية والإنسانية والأدبية والشعرية. فتح الدين الإسلامي للأدب العربي آفاقا جديدة، وكان الأثر الأكبر قبل القرآن الكريم ثم الحديث النبوي، كما أنه مهر اللغة العربية بألفاظ جديدة، وكان له الأثر الأكبر في تاريخ اللغة العربية وتأسيسه. فالأدب الإسلامي كما قلت من أعظم وأهم الأداب، وهو ثروة أدبية وفكرية رائعة لعبت دورا أساسيا في تقديم المفاهيم والقيم الإسلامية والنتاج الأدبي الإسلامي على كافة الصعد الفكرية والإنسانية والأدبية والشعر الدينية أيضا. وهو أدب أدبي استطاع بفضل علمائنا وأدبائنا في كل أنحاء العالم تقديم هذا الفكر النبيل عبر المؤلفات والكتب وكتب الفقه والشعر الذي يقدمه الأدباء والشعراء سواء في نتائم أو في الأنسيات الأدبية.
طيب دكتور، كيف نستطيع أن نميزه عن النتاجات الأدبية التي تدعي الخلوص والإصالة في حين أنها تلفيق من هذا التيار أو ذاك؟
ممتاز عن غير بقية الأدب. الأدب الإسلامي هو التعبير الفني الهادف عن واقع الحياة والإنسان، عن وجدان الأمة، وهو تعبير ينبع من التصور الإسلامي للخالق. إذن الأدب الإسلامي ممتاز عن غيره لأنه ذو وظيفة أساسية يقوم بها، أي أنه يدعو إلى تعايش الأمة، إلى تحريك مشاعرها لتستيقظ من سباتها العميق.
جميل،
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، من القضايا التي باتت تشكل هما معرفيا وحضاريا قافة الإسلامية تلك هي قضية بناء المفاهيم، ذلك أن المفهوم يعد الفضاء المعرفي والحضاري الذي يحدد حركة المعرفة والحضارة، لأن المفهوم هو وعاء حضاري تتكشف فيه أبعادها الأساسية، اللغة والعقيدة والمنهج.
نعم،
هذه المفاهيم تصدر إنسانية الإنسانية والكون للإنسان المعاصر الماضي والحاضر. في ضوء هذه القيم تستقل العلوم والأداب في هذا المضمار. إن العناية والاهتمام ببناء المفاهيم الإسلامية برأي ضرورة شرعية وحضارية، أو أنها ضرورة شرعية، حيث أن الانطلاق من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هو المنهج الذي يحقق إسلامية الحياة بعناصرها كافة.
شكرا الجزيل للدكتور حسن نور الدين، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من لبنان، وفقكم الباري وسدد خطاكم.
جزيل الشكر أحبتنا الأفاضل لزملائنا على إعدادهم لهذه الفقرة، ونشكر أيضا ضيفنا الكريم، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الأكارم، إذا كان الأدب الإسلامي يصدر عن تصور واحد هو التصور الإسلامي، أفلا يكون هذا الأدب مهددا بالنمطية والتكرار؟ وعلى افتراض تعدد الموضوعات، ألا تكون النماذج متشابهة في بدايتها ونهايتها؟ وأليس التصور الإسلامي يفترض طريقا محدودا للعلاقات مع الوجود والإنسان والطبيعة؟ ومن ثم فإن أدباء هذا المنهج على مر الأجيال وربما في الجيل الواحد أيضا يستنفدون هذا الأسلوب ويقفون في النمطية والتكرار.
أعزائنا الأفاضل، إنها شبهة يلوح بها المشككون، وقد يساعدهم على ذلك وجود النمطية والتكرار في عدد من النصوص الأدبية ذات الموضوعات الإسلامية، ولا سيما موضوعات المناسبات. للرد على هذه الشبهة أعزائنا الكرام، نقول إن الأدب الإسلامي الحقيقي غير مسؤول عن الملكات الضعيفة والمواهب القاصرة، وكذلك فإن الإسلام بأدبه غير مسؤول أيضا عن أولئك الأدباء عباد السلاطين الذين يشترون بأقلامهم ثمنا بخسا، ذلك لأن الأدب الإسلامي روح، وفوق كل ذلك رسالة، وليس حرفة للتكسب أو مدح السلاطين.
وإذا كنا قد سلمنا بأن موضوعات الأدب الإسلامي وليدة التجربة الشعورية التي لابد وأن تكون واسعة سعة الكون وشاملة شمول هذا الوجود، فلا يمكن لنا أن نتهم طبيعة الأدب الإسلامي الرسالي بأنه يؤدي إلى النمطية والتكرار، لأن أدبا تكون موضوعاته كل شيء في الإنسان والوجود وتصوراته عن ذلك، لن يدفع الأديب الرسالية إلى النمطية والتكرار أبدا. فإذا ما حدث ذلك، فإن العيب كل العيب في الأديب نفسه لقصور في موهبته ووعيه، وليس في ذات الأدب.
أيها الإخوة والأخوات، لذلك وبثقة تامة وبإيمان راسخ نقول لا خوف أبدا على الأدب الرسالي، فهو لن يقع في مثل هذه الشبهات ما دام هناك أدباء مبدعون ورساليون مخلصون لعقيدتهم تمام الإخلاص، والذين ينطبق عليهم قول الباري عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، صدق الله العلي العظيم. أما الأدباء القاصرون فلا ذنب للأدب الإسلامي من حيث البلاغة والفصاحة في ضعفهم وتقصيرهم وخذلانهم للحق وفي نصرة الظالم.
مستمعين الأطيب، قد يتبادر إلى الذهن الذي ارتبط البحث بواقعه فولد له الشعور بضرورة التصحيح السؤال التالي: ما هي المواضيع التي يجب أن يكتب فيها الأديب الرسالي وما هي حدودها؟ وإذا ما أردنا أن نجيب على هذا السؤال نقول: إذا كان الأدب كما مر علينا وليد التصورات الشعورية عن الأشياء والواقع، فمن الطبيعي أن تكون التجربة الشعورية لدى المسلم بلا حدود، وعليه فإن أفاق الأدب الإسلامي تكون بلا حدود أيضا، لأنها تكون واسعة سعة التصور الإسلامي وشاملة شموله، وتتضمن قضايا الإنسان جميعها في مشكلاته ومواقفه في علاقته مع الأفراد والمجتمع والبيئة والطبيعة، في حبه وكرهه، في صداقته وعداوته ذكرا أو أنثى، وفي عبوديته وفي تجبره، وفي معاناته وفي استوائه، وفي كل التفاتاته العقلية والوجدانية، وفي كل ما يمكن أن تفرزه الحياة البشرية من علاقات وانفعالات. فالأدب الإسلامي الرسالي يقف على معطيات الكفر كما يقف على معطيات الإيمان، فله أن يعرض المجتمع المتفسخ كما له أن يعرض المجتمع الصحيح، وله أن يتناول شك الإنسان وحيرته، وأن يتناول إيمانه ويقينه، وأن يناقش قضايا الوجود الكبرى أو أن يعرض عنها، وله أيضا أن يغوص في أعماق النفس البشرية ويكون تعبيرا وجدانيا فرديا، أو أن يبقى على سطحها ويواكب سلوكها.
أيها الأفاضل، باختصار فإن موضوعات الأدب الرسالي لا تتحدد بمكان أو زمان محدد، فهي تنطلق إلى كل مكان وصل إليه الفكر الرسالي وبث أفكاره، فهو في كل باب وفي كل مجال كما هي رسالة الإسلام أبدا. خلاصة القول إن الساحة أمام الأديب الرسالي واسعة أقصى ما تكون السعة، وإن موضوعات الأدب الإسلامي لا حدود لها، فالكلمة والتعبير بلغت في تجربة الإسلام التاريخية حدا مذهلا لم يبلغه في يوم من الأيام مجتمع آخر سعى وراء عقيدة أو منهج لكي ينظم حياته بموجبه.
أيها الإخوة والأخوات، كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامج فضاءات أدبية
إن شاء الله تعالى. أحبتنا الأفاضل، ونشكركم على طيب المتابعة، ودمتم بكل خير.
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، ندعوكم إلى مرافقتنا عبر محطة أخرى من محطات شعر الثورة الإسلامية، نعيش من خلالها أجواء الأشعار الدينية والثورية التي تركها لنا شاعر الثورة المعاصر علي موسوي قرمارودي، بعد أن قدمنا لكم في محطتنا السابقة نبذة تاريخية عن الشعر الديني في الأدب الفارسي. رافقونا أيها الكرام.
نبدأ مستمعينا الأفاضل بأبيات في واقعة كربلاء، وبالتحديد لسيد الشهداء أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، للشاعر الإيراني المعاصر علي موسوي قرمارودي. نبدأها بقراءة نص الأبيات.
درختان را دوست می دارم، درختان را دوست می دارم که به احترام تو قیام کرده اند، آب را که مهر مادر توست، خون تو شرف را سرخگون کرده است، شفق آینه دار نجابتت و فلق محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گزارده ای، شمشیری که بر گلوی تو آمد هر چیز و همه چیز را در کائنات به دو پاره کرد، هرچه در سوی تو حسینی شد و دیگر سو یزیدی.
أحب الأشجار لأنها قامت احتراما لك، والماء الذي هو النبع الصافي لصداق أمك. لقد ضرج دمك الشرف بحمرته، والشفق هو مرآة نجابتك، والفلق محراب تؤدي فيه صلاة فجر الشهادة، السيف الذي هوى على نحرك شطر كل شيء إلى قسمين، فكل من هو إلى جانبك أصبح حسينيا، وكل من هو في الجانب الآخر أصبح يزيديا.
أيها الأحبة، يرى كل الباحثين أن هنالك عوامل مختلفة تؤدي دورا في خلق أثر ما، فهنالك البيئة التربوية الأسرية والبيئة الاجتماعية والظروف الاقتصادية والثقافية والسياسية في المجتمع، وكلها تترك تأثيرات مختلفة في خلق الأعمال الأدبية. ولكن جميع الناقدين والباحثين يتفقون على أن العامل الأهم في التأثير هو العامل الإيديولوجي، حيث يقول الشاعر موسوي جرمارودي بشأن دور الإيديولوجية في الإبداع الأدبي:
الإيديولوجية تمثل أهم العوامل المؤثرة في خلق النتاجات الأدبية، سواء كانت مختارة من قبل القلب أم العقل، فهي أكبر دافع ذاتي، ومن شأنها أن تخلق الحالة والإحساس اللازمين لدى الشاعر من أجل خلق التجربة الشعرية، بل إن الإيديولوجية قد تتحول إلى أداة للتعبير عنها. وللشاعر جرمارودي الكثير من الأشعار مستمعين الأفاضل ذات المضامين الدينية، وقد حققت بواكير شعره في هذا المجال شهرة واسعة له، ومنها قصيدته المعروفة خاست جاه نور، أي مطلع النور، والتي كتبها بمناسبة البعثة النبوية الشريفة، والتي يقول في مطلعها بالفارسية:
غروبي ساخت دلگیر است، غروبی سخت دلگیر است و من بنشستم اینجا کنار قار پرت و ساکتی تنها، که میگویند روزی روزگاری محبت وحی خدا بوده است، نام آن هرا بوده است.
كان غروبا يهيمن فيه الحزن على القلب، كنت جالسا هنا إلى جواري غار ناء وصامت وحيدا، غار قيل عن إنه كان ذات يوم مهبط وحي الله، وكان اسمه حراء.
أيها الأحبة، في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من البرنامج سوف نواصل الحديث عن الجوانب الدينية والثورية في شعر الشاعر المعاصر موسوي قرمرودي، الذي استطاع وبجدارة أن يوظف المضامين الدينية في الشعر الحر، حتى إننا لا يمكننا القول إن قدرته الفائقة في التصوير وخلق المشاهد الشعرية في هذا القبيل من الأشعار بلغت الغاية في القوة، وخاصة في مجال الوصف والتصوير، كما سنرى ذلك في محطتنا للأسبوع المقبل والتي سنواصل فيها الحديث عن هذا الشاعر.
نعم، حتى ذلك الحين تقبلوا منا أجمل التحايا وأطيب المنى، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، تحية طيبة لحضراتكم، ونحن نلتقي معكم في هذا البرنامج العقائدي والذي نتابع في سلسلة لقاءاته البحث عن الإجابات القرآنية عن سؤال عرضناه ومنذ حلقات عدة عن سر تأكيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حصر سبيل النجاة من الضلالة بالتمسك بالقرآن وأهل بيت النبوة معه، كما ورد في حديث الثقلين المتواتر، وقد وجدنا في الحلقات الماضية أن هذا الحديث إنما هو ترجمان نبوي لكثير من الآيات الكريمة، والتي تصرح بأن التمسك الحقيقي بالقرآن الكريم لا يتحقق إلا بالتمسك بالعترة المحمدية الطاهرة. وفي هذا اللقاء نتناول آيات أخرى تدل على هذا المعنى، منها الآية الكريمة 89 من سورة النحل التي تصف القرآن الكريم بأن فيه تبيانا لكل شيء، قال عز من قائل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكيف تهدينا هذه الآية مستمعين للإجابة عن سر حصر النجاة من الضلالة بالتمسك بالثقلين معا؟ هذا ما نتدبر فيه، فتابعونا في لقاء اليوم أيضا. نعم أيها الكرام، نلاحظ في الآية الكريمة أنها تتحدث من جهة عن شهادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على أمته أو على شهداء الأمم، ومن جهة ثانية تتحدث عن إنزال الكتاب الإلهي عليه وفيه تبيان لكل شيء. فما الذي نستفيده من ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال نرجع إلى القرآن الكريم نفسه، فنجده يصرح بأن الذي عنده علم الكتاب هو المؤهل للشهادة على الناس، قال عز وجل في آخر سورة الرعد المباركة: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إن الشهادة على الناس الذي جعلها الله تبارك وتعالى لنبيه الأكرم صلى الله عليه وآله ومن عنده علم الكتاب هي شهادة واقعية لا ترتبط بظواهر الناس وظواهر أعمالهم، وهي من سنخ المعجزة الإلهية التي يثبت الله بها للناس كون النبي مرسلا منه تبارك وتعالى. إذن فهذه الشهادة تستلزم اطلاع الشاهد على بواطن الناس ونواياهم من أعمالهم، لأن الأعمال بالنيات، فمن أين يحصل الشاهد على هذه القدرة؟ تصرح آية سورة الرعد بأنه يحصل على ذلك من الكتاب الإلهي نفسه، لأن فيه تبيان كل شيء، كما صرحت بذلك آية سورة النحل المتقدمة. وهذا يعني أن ما في الكتاب الإلهي العزيز لا يقتصر على الحقائق الظاهرية التي تبينها ألفاظه الظاهرية، بل إن فيه ما جعل وصي سليمان النبي يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام، وقبل أن يرتد طرف سليمان عليه السلام، لأن هذا الوصي كان عنده علم من الكتاب، كما تصرح الآية 40 من سورة النمل. فكيف بمن عنده علم الكتاب كله وليس بعضا منه، كما هو حال وصي سليمان عليهما السلام؟ وما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نعم أيها الكرام، والحقيقة المتقدمة تشير إليها عدة من الآيات الكريمة الأخرى، وأصرحها في بيان ما يشتمل عليه باطن القرآن من قدرة تؤهل من آتاه الله علمه لمقام الشهادة على بواطن الناس، هي الآية 31 من سورة الرعد، حيث يقول عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وقد استدل مستمعينا مولانا الإمام أبو الحسن موسى الكاظم عليه السلام بهذه الآية الكريمة على المعنى المتقدم ضمن حديث مروي في الكافي وبصائر الدرجات وغيرهما، تحدث فيه عن اجتماع علوم الأنبياء جميعا وأكثر منها عند رسول الله صلى الله عليه وآله، واجتماع معجزاتهم أيضا عنده، ثم قرأ هذه الآية الكريمة وقال بعدها: وقد ورثنا نحن هذا القرآن ففيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان وتحيا به الموتى ونحن نعرف الماء تحت الهواء وإن في كتاب الله لآيات ما يراد به أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله به مما كتبه الماضون جعله الله لنا في أم الكتاب. إن الله يقول: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ثم قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء. وفي حديث روته هذه المصادر مستمعينا عن الإمام الصادق عليه السلام ذكر فيه علومهم الغيبية، فاستغرب الراوي وهو حماد اللحام من سعتها، فقال عليه السلام مبينا مصدرها: يا حماد، إن ذلك من كتاب الله، إن ذلك من كتاب الله، إن ذلك من كتاب الله، قالها ثلاثا، ثم تلا هذه الآية: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم قال: إنه من كتاب الله فيه تبيان كل شيء، فيه تبيان كل شيء. نعم أيها الكرام، وقد تقدم في الحلقات السابقة أن صحاح الأحاديث الشريفة تصرح بأن الذين عندهم علم الكتاب كله هم أهل بيت النبوة عليهم السلام، الذين قرنهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم، وصرح بأنهم لا يفارقونه ولا يفارقهم. وعليه تكون النتيجة هي أن الفوز بالبركات الشاملة للقرآن الكريم الذي فيه تبيان كل شيء ينحصر بالتمسك بالعالمين بكل ما في كتاب الله العزيز. ومن مصادق هذه البركات ما يرتبط ببيان سبيل النجاة من الضلالة بجميع مراتبها. ولذلك حصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله طريق النجاة من الضلالة بالثقلين معا، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بها، آمين يا رب العالمين. وبهذا مستمعينا ننهي لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، تنتظرونا إن شاء الله في اللقاءات القادمة.
علي يا علي، علي 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 علي يا علي،
يا سيد الساجدين، يا زين العابدين، 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 علي علي يا علي، علي علي يا علي، علي علي يا علي، علي علي يا علي،
يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر عالم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. يا سائلي أين حل الجود والكرم
والكرم
والديبان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم.
هذا الذي أحمد المختار والده صلى